الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن مجمع قال: كان لعمر بن سعد إلى أبيه حاجة، فقدم بين يدي حاجته كلاما مما يحدث الناس يوصلون لم يكن يسمع، فلما فرغ قال: يا بني قد فرغت من كلامك؟ قال: نعم. قال: ما كنت من حاجتك أبعد ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض. وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له، فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. فلما دخل عليه ألان له القول، فلما خرج قالت عائشة: قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: أي عائشة، شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشة. وفي رواية: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ابن العشيرة. فلما دخل هش له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانبسط إليه، ثم خرج فاستأذن رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ابن العشيرة. فلما دخل لم ينبسط إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما انبسط إلى الآخر، ولم يهش له كما هش. فلما خرج قلت: يا رسول الله، استأذن فلان فقلت له ما قلت ثم هششت له وانبسطت إليه، وقلت لفلان ما قلت ولم أرك صنعت به ما صنعت الآخر. فقال: يا عائشة، إن من شرار الناس من اتقي لفحشه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في شر الكلام وشر الناس. حديث لأبي سعد، لسعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، يذكره الإمام أحمد هنا من رواية مجمع. قال: كان لعمر بن سعد إلى أبيه حاجة. الحديث ذكره سعد بن أبي وقاص بسبب الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر بألسنتها. والمعنى أنه قبل الساعة، قبل قيام الساعة، سيخرج في هذه الأمة أناس يتكلمون فيتشدقون بالكلام ويقلبون الحقائق بسبب حسن كلامه. يعني أحدهم يحسن كلامه حتى يري الحسن قبيحا والقبيح حسنا، كما سمعنا قبل ذلك في حديث قبله. فهنا أنه يتحول الناس، تتغير القلوب، يبقى حاجة الإنسان أهم عنده من الحق، عايز حاجة فيقدم بين يديها كلام، يرائي، يتكلم بجدل كثير، يشقق الكلام ويتكلف، يمدح الإنسان فيرفعه فوق قدره، يقدح في إنسان آخر فينزل به في قدره، ويبقى الكلام خادم لحاجة الإنسان، لا يتكلم بالصواب ولا يريد الحق، وإنما يريد الحاجة التي يريدها. عرف يأخذ الحاجة بالكلام أخذها، لم يعرف بالكلام الحسن يأخذها بالكلام القبيح، ما عرفش بالكلام الطيب يأخذ شيء يأخذها بالشر وبسوء الأدب وبرفع الصوت وغير ذلك. فلا تقوم الساعة حتى يكون الناس هذا حاله، لا ينظر أحدهم إلى الحق، وإنما الحاجة بتاعته يأخذها إزاي، بكلام طيب بكلام قبيح، يشقق الكلام ويبالغ ويتفاصح حتى يأخذ الحاجة على هذا الكلام. هنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان له أبناء، منهم ابنه عمر ابن سعد، وعمر كانت له حاجة إلى أبيه، محتاج أن أبوه يساعده بحاجة يعطيه حاجة، فذهب إلى أبيه يطلب الحاجة. سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما يعرفش ينافق ولا إنه يرائي ولا يسمع كلام في هذا الشيء. فابنه عايز الحاجة فبدأ يقلد الناس، الناس لما بيطلبوا الحاجة يقدموا مقدمة بين يدي الحاجة بتاعتهم، يقول كلام حلو يمدح فيه أبوه حيث أنه يأخذ الحاجة اللي هو عايزها، عمل مقدمة للكلام الذي يريد أن يطلبه من أبيه. فلما قال سمعه أبوه، استمع لغاية ما خلص الكلام، بعد ما خلص المقدمة الطويلة بتاعته، فسعد قال له: يا بني قد فرغت من كلامك؟ خلصت الكلام اللي عايز تقوله؟ فقال: نعم. قال سعد: ما كنت من حاجتك أبعد ولا فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا. يعني ما كنتش اديت المقدمة الطويلة دي، كنت عملت لك اللي انت عايزه، ولكن المقدمة دي تدل على انك بديت تقلد الناس اللي بيرأوا واللي بينافقوا، بقيت هتقلد. اذا مشيت في هذا التيار مع ابيك هتعمل ايه مع الحكام، مع الامراء، هتعمل ايه معهم؟ كنت راغبا فيك، الان صرت زاهدا فيك. كنت سأقضي لك حاجتك، الآن حاجتك أبعد حاجة أن أنا أقضيها. بسبب إيه؟ بسبب الكلام الكثير الذي قدمته بين يدي الحاجة. وهنا سعد بن أبي وقاص رفض مثل هذا الكلام. ليه رفضه؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض، كما تأكل البقرة من الأرض، كأن لسانه لا هيجيب له الأكل. يبقى هنا المدح في الناس، والإنسان اللي يتعود أن يأكل بمدحه للناس إذا ما ادروش الناس حيتقلب عليهم، يبقى يذم في الناس بعد ذلك. وهذه عادة الشعراء كما ذكر الله سبحانه: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يبقى هنا كون الإنسان التجارة بتاعته الكلام، أنه يتكلم مع الناس عشان يحصل المال، يحصل ما يريد، يمدح معرفش يحصل يبقى يزم، هذا لا ينبغي أن يكون في أخلاق المسلمين. عن عروة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذن له، فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. هذا الرجل يا ترى كان حاله، هل كان كافرا ولا كان مسلما؟ الله أعلم كان حاله إيه. فنوع من الستر لم يذكر من هو هذا الإنسان، فسكت عنه ولم يذكر من هو، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم، لأنه هو كان في عهده صلى الله عليه وسلم، ومن حوله يحتاجون أن يحترسوا مثل هذا الإنسان. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وهو أنصح الخلق للخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأتبع الخلق الحق صلوات الله وسلامه عليه، فيقول ذلك تحذيرا من مثل هذا الإنسان. واحد جاي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن له، بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، يعني ده إنسان مش كويس. يقول ذلك من وجه النصيحة ومن باب التحذير: احذروا من مثل هذا الإنسان، قد يسيء إليكم، قد يفعل شيئا فيه ما يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم من باب النصيحة، فقال: بئس أخو العشيرة. دخل الرجل فلما جلس ألان له النبي صلى الله عليه وسلم القول. فلما خرج قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت الذي قلت ثم ألنت له القول. يعني أنت بتقول عنه بئس أخو العشيرة ولا بئس ابن العشيرة، يمكن كان ده يستحق أن أنت تزدره، أن أنت تزعق له، أن أنت تتكلم معه كلاما شديدا، ليه ألنت له القول؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي عائشة، شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو من تركه الناس اتقاء فحشه، اتقاء فحشه. يبقى هذا الإنسان ممكن يكون فحاشا، لسانه طويل، والإنسان المؤمن لا يجلب على نفسه الشر مثل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. لو أنه أثار هذا لا يبعد أن الرجل يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم. يكون واحد من أمرين: إما أن الصحابة يقتلون مثل هذا الإنسان الذي يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو أنه يكفر بمثل هذا إذا كان هذا الإنسان مسلما، والنبي صلى الله عليه وسلم يتألف أمثال هذا الإنسان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تألفه. قيل أن هذا كان عيينة ابن حصن الفزاري، قيل وذكر ذلك. وعيينة ابن حصن الفزاري كان من المؤلفة قلوبهم، كان سيدا في قبيلته، وكان يتألفه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيمانه ما كانش قويا، ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد وكفر. وأتي به أسيرا، يعني رجع للإسلام تاني كأنه على كره رجع للإسلام، ثم بعد ذلك أسلم حتى مات. فالغرض أن الرجل كان في إيمانه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هو صاحب هذه القصة كما ذكر القاضي عياض أنه النبي صلى الله عليه وسلم تألفه بهذا الشيء، ومع ذلك حذر منه، حذر منه. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه أحمق مطاع، أحمق، كان سيدا في قبيلته. فكان يتألف النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء يتألفهم. إذا كان إنسان سيدا في قبيلته يبقى مع ألوف أهل القبيلة، فإذا أسيء لمثل هذا الإنسان قال له أنت إنسان أحمق، أنت كذا أنت كذا، ممكن يرجع إلى قبيلته ينفرهم عن الإسلام ما تدخلوش. وكان أهل، كان العرب فيهم عصبية وفيهم جاهلية، ولذلك تابعوا مسيلمة الكذاب، بنو حنيفة تابعوا مسيلمة الكذاب وهم يعلمون أنه كذاب، ولكن يقولون هذا كذاب ولكنه مننا، من بني حنيفة. كذاب وبني حنيفة أحب إلينا من صادق قريش. كذاب اليمامة هذا الإنسان الكذاب يقولون أحب إلينا من صادق قريش. يبقى إذا كان نعرة الجاهلية وعصبية الجاهلية ما زالت موجودة في البعض، فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يواجه الإنسان الذي بمثل هذا الشيء فينفره. إذا نفر هو وحده أمر صعب على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وهو وراءه قبيلة عظيمة إذا نفر نفرت القبيلة. هذا الإنسان له مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة. مرة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بيته بغير استئذان، بغير استئذان، فتح باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وجلس، وكانت السيدة عائشة مولودة رضي الله عنها قبل أن يفرض الحجاب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال ألا أنزل لك عن أجمل الناس؟ يعني يقول أنا عندي بنتي أجمل منها بكثير، إيه رأيك أدي لك بنتي بدل هذه؟ انظر إلى حماقة هذا الإنسان، سيد في قبيلته وأحمق بمثل هذه الصورة يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فتعجبت عائشة من هذا الإنسان ومن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج فاستأذن ارجع. قال إنها يمين علي لا أستأذن على مضري، لا لا لا، ده أنا حالف عمري ما استأذن على واحد من مضر أبدا. انظر إلى الحماقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اطلع استأذن، يقول لا لا ده أنا حالف ما استأذنش على مضري. فأتكلم بكلام وخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة من هذا؟ قال فلان، إنه أحمق مطاع. أحمق يعني كلامه هذا الذي يقول يدل على حماقة هذا الإنسان، ولكنه مطاع في قومه، مطاع في قومه. فمثل هذا يتألف، فتألفه. فإن كان هو صاحب هذه القصة فهذه من حواديت هذا الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم تألفه بأنه لم يشدد عليه في الكلام وألان له في الكلام. خرج. في الرواية الأخرى أن رجلا آخر استأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إئذنوا له، نعم أخو العشيرة أو نعم ابن العشيرة، ودخل وتكلم في حاجته فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أو رد عليه صلى الله عليه وسلم وخرج. ولكن لاحظت السيدة عائشة فرق، إن الأول اتكلم معه وانبسط النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، خد ودة معه في كلام كثير، الثاني ما لحقش كلمتين وخد السؤال بتاعه وخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليه هذا انبسطت له وضحكت معه وتبسمت له، والآخر على قد ما طلب وخلاص وانصرف؟ هنا واضح طبعا من المقدمة اللي ذكرناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يتألف مثل هذا الإنسان الأول، ما يصلحش معه هو سيد في قبيلته ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة ورد غطاها ويمشي هذا الإنسان، لا لا، يخرج يقول ما استقبلنيش النبي صلى الله عليه وسلم، قوم يغضبون له، يبقى يخرجون عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. وده من أسباب تألف النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هذا الإنسان، ليس لنفسه، وإن كان مهما أن الإنسان يحافظ على المسلم في دينه أنه لا يبعد ولا ينفر، لكن الأكثر من ذلك الأتباع الذين يتبعون هذا الإنسان يخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من النار، يخاف عليهم من النار، لو اتبعوه في شره كانوا من أهل النار، والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم به من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. لذلك يتألف مثل هذا الأحمق المطاع خوفا على قومه أن يضيعوا فيستحقون أن يكونوا من أهل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن من شرار الناس من اتقي لفحشه، إن من شرار الناس، الإنسان الذي يتقيه الناس يبعدوا عنهم، ابعدوا عن فلان، ما تكترش مع الكلام، اتكلم معه كده اضحك في وشه وخلاص. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إن لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، إن لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. نكشر من الكشر، والكشر بمعنى التبسم، يعني خلاف ما نفهمه نحن من الكلمة في كلامنا العام، نقول بكشر لي، كشر لي يعني بوز في وشي غضبان أمامي، ولكن يكشر بمعنى أنه يشد عضلة الفك بتاعه فينقبض الجلد، وهذا يكون انقباض الجلد في التبسم، التبسم فتح البق فينقبض الجلد فيتوسع الفم الإنسان وهو يضحك تنبسط أساليب الإنسان. فيقول أبو الدرداء: إن لنكشر أي نتبسم في وجوه أقوام وإن كانت قلوبنا تلعنه، أصحاب بدع، أصحاب معاصي، أصحاب كذا، فنتبسم لهم تألفا لهم أو اتقاء لشرهم، أو اتقاء لشرهم. يبقى مش كل إنسان يضحك له دليل على أنه إنسان كويس، فهذا تبسم له النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه، ولكنه يفعل به ذلك خوفا عليه، على هذا الإنسان من أنه يسيء فيسيء إلى نفسه فيستحق أن يكون من أهل النار. يتألفه النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا له ولمن وراءه من الناس حتى لا ينفر عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أموال من زكاة وصدقات فيعطي للبعض ويترك البعض الآخر، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت فلانا، طيب ومددش لفلان ليه؟ يقول: إني لا أعطي لأناس وغيرهم أولى منهم أو أحب إلي أن أعطيهم، ولكن أدعهم لإيمانهم، أتركهم قلوبهم مليانة إيمان، إذا لم أعطهم هم برضو ثابتين على الدين، الآخرون إيمانهم ضعيف، إذا لم أعطهم لفقرهم ولحاجتهم، إذا لم أعطهم أتألفهم، هؤلاء ينفرون ويخرجون من الدين. طيب ولو خرجوا عن الدين حيحصل إيه؟ هؤلاء الكفار أو هؤلاء المؤلفة قلوبهم، يعني دين محتاجهم أو محتاجين لهم، ما يروحوا 60 ده، عايزين نعمل بهم إيه هؤلاء؟ ما كانش قادر عليهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. الإسلام صار قويا، وصار للإسلام جيوش، في جيوش مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر سهل، عيينة بن حصن مش عاجبه خلاص السيف نقتلك بهذا السيف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر للأمام، هو رحمة من رب العالمين. طيب لو قتل هذا الإنسان حيموت إيه؟ يموت كافرا، يكون في النار، هذا لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يرضاش أنه يقتل فيكون في النار، لا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم. إذا إنسان ربنا يهدي به هذا أفضل من أنه يكون كافرا ويموت ويدخل النار، لا، أفضل لو دخل هذا الإنسان في الإسلام، أن يثبت على الإسلام خيرا له، هذا الإنسان يبقى يخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه فلا ينفره. لكن الأمر سهل، رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس الخوارج وقال: يا محمد اعدل، يا محمد اعدل، يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ويلك ويحك، ومن يعدل إلا من أعدل، إذا كنتش أنا أعدل، أنا رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، من يعدل إلا من أعدل، خبت وخسرت إلا من أكون أعدل، إذا كنت أنت بتتبعني على هذا الدين وأنا لا أعدل يبقى أنت خيبان وخسران، تتبع واحد ظالما، أي دخلك في هذا الدين وأنت تقول عني إني أظلم، خبت وخسرت إلا من أكون أعدل. قام عمر قال: ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، قال: لا تضرب عنقه. طيب ليه عمر يطلب يضرب عنق هذا الإنسان؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه: يخرج من ضئض هذا، من أصل هذا الإنسان، يخرج قوم تحقر أو يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يبقى هذا الإنسان في الظاهر أنه متشدد وفي الظاهر أنه بينصح، لكن حقيقة الإيمان ليس في قلب هذا الإنسان. طيب عمر يقول: أهم أقتل هذا الإنسان؟ ألا أقتله يا رسول الله؟ قال: لا. ليه؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أن محمدا يقتل أصحابه. يبقى هذا الإنسان الذي أصل الشرور وأصل الخوارج، وهو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو الصادق المصدوق، ومع ذلك يخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يتحدثون بما لا يفهمون، ما يفهموش ليه قتل مثل هذا الإنسان، فيقولون ده محمد يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. هذا من باب سد الذرائع، سد الذريعة للشر. الناس سيسيئون الظن، لا بلاش تسيبوا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما قيل له لما لم تفعل ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن قومك تقاصرت بهم النفقة، ولوددت أني أهدم الكعبة وأبنيها على قواعد إبراهيم وأجعل لها بابين وألصق بابها بالأرض. طب لما لم تفعل؟ قال: خشية من قومك، من قومك، خشية النبي صلى الله عليه وسلم من العرب. يعملوا إيه؟ يقولوا أشوفوا كل الدعوة اللي هو بيعملها دي علشان يهد الكعبة ويتقال هو بس اللي بنا. إذا كان اشتجروا مع بعض على حجر واحد يتحط فين، وكاد تقتتل القبائل كلها على حجر يضع، كيف بالكعبة لو هدمت جميعها؟ فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الناس إن محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ الفخر لنفسه وهو وحده الذي بنى هذه الكعبة، فلذلك تركها على ما هي عليه، على ما هو معروف، خشية أن يدخل الشك في قلوب بعض الناس، بعض الناس، فيقعون في الكفر بذلك، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى هذا كله من باب يسميه العلماء باب سد الذريع، الشيء الذي يكون دافعا إلى الشر لا، ابعد عن الشيء الذي يدعو إلى الشر، من ذلك أن تتقي الشرير سدا للذريع، لا يؤذيك هذا الإنسان، أو إذا كنت أنت قادرا تنفر عن دين الله سبحانه ابعد عنه، ألن القول وترك هذا الإنسان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا. قال: وشر الناس من اتقاه الناس مخافة الشر. أمر آخر وهو إذا كنت أنت هذا الإنسان احذر على نفسك، ما تفرحش بمثل هذه الصفة، ما تفرحش أن أنا بخوف الناس، أما روح المجلس الفلاني ولا واحد يقدر يتكلم، أنا بس اللي أتكلم، كلهم يخاف، حدش يرفع صوته قدامي. إذا كنت أنت بهذا الشيء حضر نفسك للنار والعياذ بالله، أنت شر الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره أو مخافة فحشه. أما إذا كان الإنسان رقيقا طيبا حسن الخلق، إذا قدم إلى الناس هش إليه الناس وفرحوا به وتكلموا معه وأخذوا وأعطوا معه، ما فيش حد بيخاف منه، ولا يمنع أن يهابوه في هيبة لإيمانه، لأمره، لعلمه، لحسن خلقه، يهابه الناس لا مانع من ذلك. أما يخاف الناس من هذا الإنسان ألا يعمل فيهم حاجة، هذا من شر الناس والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.